إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فابتداء، قبل أن نشرع في حديثنا، أرجو من إخواني أن يتقدموا كي لا يتركوا فرجة حتى لا تتقطع الرقاب. عباد الله، إن من سمات أهل الإيمان أنه لا تمر عليهم آية من الآيات إلا تدبروها ووقفوا عندها واستخرجوا العظة منها. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، فلا تنزل آية ولا يحل بلاء إلا وقفوا وتدبروا وسالوا ما هو السبب وما الذي اقترفه العباد ولماذا نزل الله البلاء. ومن شيم أهل الغفلة والضلال أنهم مهما تتابعت عليهم الآيات لا يعتبرون ولا يتدبرون ولا يتذكرون بل يلعبون. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ماذا صنعوا إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم حتى لو رأوا الآية عيانا جهارا لا يتعظون. وصفهم رب العالمين فقال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فتح باب من السماء ورأوا معراجا يصعدون إليه، لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لرأوا آية عظيمة، قال تعالى في وصفهم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. لو رأوا القمر انشق نصفين لا يعتبرون. هكذا فعل كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد ادع لنا ربك أن يطرق القمر نصفين. فدعا رسول الله ربه وانفق القمر حتى رأى القمر نصفين وبينهما جدر حراء. سبحان الله، انفق القمر نصفين وكان الجدل بين النصفين فماذا صنعوا؟ هل سجدوا لله الذي خلق الشمس والقمر؟ لا، قالوا سحرنا محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. هذه صفاتهم. إذا تنزلت الآيات وراءوا الكوارث لم يفسروها تفسيرا علميا شرعيا، بل فسروها تفسيرا إلحاديا كافرا. تزلزل الأرض يقولون فعلت الطبيعة، يحدث الوباء يقولون فعلت الطيور. لا يفسرون الآيات تفسيرا كما أمر الله عز وجل. في أيام الحاكم العبيدي في مصر، وكان حاكما ظالما جائرا، زلزلت مصر في زمانه زلزالا عظيما حتى أفسدت الديار، أفسد الزلزال ديار مصر. ماذا صنعوا؟ هل تابوا ورجعوا؟ لا، قام خطيب الحاكم العبيدي، وقف بين الناس وتكلم على مناقبه ومآثره، لم يتدبر حجم الكارثة، ولم يعلم الناس الأوبة إلى الله، بل وقف وقال بالحاكم العادل: أضحى الدين معتليا، نجل الهدى وتليل السادة الصلحة، ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، ولكنها رقصت من عدله فرحا. هكذا يقول، ترقص ولا تزلزل، ترقص الناس عن الآيات حتى لا يعود إلى الله ولا يعتبر. نعم، منهج قديم تبناه كل ملحد إلى يومنا هذا. ألم يعلموا أن الذي خلق السماء والأرض وكل المخلوقات هو الله؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. الوباء والطاعون آية من آيات الله، يرسلها الله على عباده بأسباب قدرها واقتضاها، ليس مرضا فحسب، إنما هو رزق وعذاب وانتقام وآية. يسلط الله هذه الآية على من يشاء من عباده. فإذا نظرنا إلى كل طاعون وقع في بلد، فاعلم أن له أسبابا قدرها رب العالمين. فما هو الطاعون؟ وما الفرق بينه وبين سائر الأمراض؟ الطاعون مرض عضال يفتك بجماعة من الناس في ساعة واحدة وفي وقت واحد، ويظهر هذا المرض على سطح الجلود، يظهر على قرى وتقيحات ودماء تعتري الأبدان، في الحيوان وفي الإنسان. وباء عام لا يأتي على رجل ولا على اثنين ولا يختص بفرد، إنما يأتي على جماعة من الناس. فلماذا خلق الله الطاعون وسلطه على بعض عباده؟ تدبر معي، فإن علمت السبب تدبرت كيف يكون العلاج. أما أسبابه، أولها انتقام من الله على عباده. أول أسباب الطاعون أن ينتقم الله من بعض العباد بآية الطاعون، بهذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين، يزلزل الله به دولا وأمما وحضارات حتى يعلم العباد جنود الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجل، علامة العذاب، آية انتقام. الطاعون آية الرجل يسلطه الله تعالى على من يشاء من عباده، فهو علامة وآية ظاهرة على قدرة الله أن يهلك عبادا بأمر صغير لا يراه العبد بالعين حتى يتدبروا ويعودوا. وقد وقع الطاعون لأمم كذبوا الرسل، لما خالفوا أوامر الله أرسل الله الطاعون عليهم. بنو إسرائيل خالفوا موسى وقتلوا الأنبياء وخالفوا أوامر الله، فأرسل الله عز وجل عليهم طاعونا ورجزا وعذابا، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. على طول في التعقيد، فأرسلنا عليهم الطوفان والزراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا. ثم قال بعد ذلك في بيان آية الطاعون: فلما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. الآن لا والله، ولو كشف عنكم ما آمنتم. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لم يعودوا ولم يعتبروا، أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل حتى أهلكهم جميعا انتقاما من الله تبارك وتعالى. يقول علي رضي الله عنه كما ورد عنه بإسناد حسن قال: إن نبيا من الأنبياء عصاه قومه فقيل له: نهلكهم بالجوع؟ قال: لا. فقيل: نسلط عليهم عدوا يستأصلهم؟ قال: لا، ولكن موت دقيق، موت يسري بين الناس لا يراه العباد، ولكن موت دقيق. قال: فأرسل الله الطاعون عليهم فجعل يأكل أجسادهم ويحرق قلوبهم، آية وعلامة وانتقام من الله لكل المذنبين. وهذا كما وقع لبني إسرائيل قد يقع في أمة الإسلام إذا انتهكوا حرمات الله تعالى. في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد فيه مقام ولكن يقوى بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى، قال عليه الصلاة والسلام: ما أظهر قوم الفاحشة وأعلنوها فيما بينهم إلا سلط الله عليهم الطاعون. والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، والله إنها آية ظاهرة. ما أظهر الناس الفاحشة وأعلاها الزنا وأعلنوا هذه الفاحشة بينهم، صارت لنا صرنا نرى الراقصات كل واحدة تعلن عن عملها. رأيت الزنا راجحا، رأيت العري فاشيا، وأعلنوها فيما بينهم إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. في كل يوم يخرج علينا مرض يتحير الأطباء منه. في الماضي وقع الطاعون في مصر وكان يقع على الدجاج بصورة طبيعية ولا يفزع الناس له ولا يفعل كما يفعل الناس اليوم، وكان الأمر يسري في الدجاج والطير، وكان أهل الريف يسمون ذلك شوطة ولا كرة. ولكن عندما تدخل الإنسان وخالف أمر الله تحور المرض، فصار مستعصيا. نعم، صار مستعصيا كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا. النار هنا ليست التعليل، ولكنها نار العاقبة. أي العاقبة أن يذيقهم مما عملوا. كان المرض يأتي على الطريق، ثم اليوم يصيب الإنسان. لما؟ خالفوا أوامر الله. نقطة التحول التي بها انتقل المرض من الإنسان إلى الحيوان أن بني آدم تبنوا الخنازير في مزارعهم في ديارهم، فكان الخنزير هو مصدر التلقي بين الحيوان وبين الإنسان، فتحول المرض حتى دخل أبدان بني آدم. خالفوا أمر الله. عندما ينزل عيسى من السماء ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ونحن نرب الخنازير في ديار المسلمين. وعندما ربنا وقع الوباء قتلنا الدجاج ولم نقتل الخنازير، وكان هو المصدر الاساسي للمرض. اذن بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالوباء والطاعون انتقام في المقام الاول من الله على عباده ليذيقهم بعض الذي عملوا، وقد يكون رحمة للمؤمنين وشهادة للمسلمين. فمن أصيب بالطاعون وكان موحدا مؤمنا بالله عاملا بطاعته، فإن هذا الطاعون جعله الله عز وجل رحمة وشهادة لكل من مات به. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. بل ذكر أن الطاعون إن أصاب العبد وكان صابرا محتسبا فربما يلقى ربه بأجر كأجر من مات في سبيل الله. يأتي من مات في الطاعون ومن مات في سبيل الله يختصمون يوم القيامة، يقول أصحاب الطاعون: قتلنا في سبيل الله. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى جراحاتهم، فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كريح المسك فهم معهم. قال: فينظرون إليهم فيجدونهم كذلك، فيستويان. من مات في الطاعون ومن مات في سبيل الله كلاهما في درجة الشهداء. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصحابه يوما: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من مات في سبيل الله أو من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. فقال عليه الصلاة والسلام معلما ومصححا أمر الأمة، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. الشهداء بهذه الدرجة قليل، ولكن من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، أي من مات بوجع البطن فهو شهيد أيضا. فعدد جماعة من الشهداء منهم من مات في الطاعون. ولذلك تقول عائشة: يا رسول الله، الطاعون، وتسأله عن الطاعون، فقال عليه الصلاة والسلام: كان عذابا أرسله الله على من يشاء من عباده، وجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين. إذن فهو انتقام من وجه وعذاب من وجه آخر. وقد يكون رحمة لكل من آمن بالله ومات صابرا محتسبا، من هذا الطاعون. السبب الثالث الذي يرسل الله تعالى من أجل الطاعون أن يكون من وخز الجان، أن يكون من فعل بعض الجان. نعم، فقد ورد الحديث في ذلك. فعن أبي موسى الأشعري قال: قلنا يا رسول الله، أو قال في الحديث: هلاك أمتي بالطعن والطاعون. فقلنا: يا رسول الله، أما الطعن فقد علمناه، فما الطاعون؟ يعني الموت علمناه، فما الطاعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: واخذوا أعدائكم من الجان، واخذوا أعدائكم من الجان. طعن الأعداء من الجان، كأن الطاعون ملحمة بين الإنس والجان. واخذوا، وهو الطعن، طعن لا يخرق الجسد إنما يصيب الجلد. فقال: واخذوا أعدائكم. إذا كان من الجن أعداء لنا، يروننا ولا نراهم، يقاتلوننا ولا نعرف ذلك. ومن هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك معركة دائرة بين الجن والإنس، ولكن لمن؟ لكل من سلم نفسه للشيطان وجعله وليا له، فإن الشيطان سيطعنه ويصيبه بهذا البلاء. نعم، وانظر إلى هذا الحديث لترى الحكمة والتقدير الإلهي. فإن الله عز وجل أمر العباد جميعا أن يعادوا شياطين الإنس وشياطين الجن. فلما والاهم بعض المسلمين واتخذوهم أصحابا وقرناء، سلط الله على المسلمين شياطين الإنس وشياطين الجن، لأنهم خالفوا أوامر الله. فطار هذا الطعن انتقام من الله بواسطة الجان، وكل من جند الله تبارك وتعالى. كأنها معارك تدور ولا نعرف ذلك ولا نتدبر هذا الأمر. فإن علمت السبب تبين لك كيف يكون الجواب وكيف يكون العلاج. فما هو العلاج من الطاعون الذي حل بالبلاء؟ المريض إذا ذهب للطبيب لا يستطيع وصف العلاج له إلا إن علم سبب المرض. فقد علمنا سبب المرض، أوله انتقام من الله أو انتقام من الجان بأمر من الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فإن العلاج ميسور في أيدي المسلمين جميعا. فإن كان الوباء والطاعون انتقام من الله فرفع البلاء بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا كان من الجان فإن الجن ضعيف لا يقوى على مقاتلة بني آدم إن كان معهم الحسن الحصين والذكر اللتين. رب العالمين أعطاك سلاحا فتاكا مدمرا لكل الشياطين، لو استعملته ما استطاع الشياطين جميعا أن يسلطوا على العباد. في حديث الحارث الأشعري أن يحيى بن زكريا أمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن يعملوا بهن، فكان من ذلك قال لهم: وأمركم بذكر الله. ثم قال وبين ما هي فائدة الذكر. قال: فإن مثل الذاكر كمثل رجل تبعه العدو سراعا، العدو يجري خلفه سراعا، فدخل حصنا حصينا فأخرج نفسه منه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. تدبر معي، كأنك تجري في معركة والعدو خلفك، وبينما أنت على ذلك إذ وجدت حصنا حصينا منيعا دخلت فيه وأغلقت الباب خلفك فما استطاع العدو أن يدخل إليك. هكذا الذكر، إن كنت ذاكرا فإنك تستطيع أن تصرع الشياطين لا تصرع من الشيطان. نعم والله، فإن العبد بالذكر يصرع كل شيطان حتى يجتمع الشياطين عن الشيطان المسروع ويقولون مالك، فيرد الشيطان على إخوانه قائلا صرعني الإنسان. أنت الذي تصرع ولا تصرع، فمعك السلاح، فلماذا نصرع اليوم؟ لأننا ما تحصلنا بحسن الذكر. هل نقرأ سورة البقرة في بيوتنا في مزارعنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة، يفر كناية عن سرعة الحرس عن الخوف، لا يستطيع أن يملك ضرا ولا نفعا. فأنت معك السلاح ولكننا لم نستعمل. أتى الشيطان في صورة إنسان وذهب إلى بيت مال المسلمين ليصرف الطعام، وكان الحارس في البيت أبا هريرة رضي الله عنه، فلما وجده يحفو من الطعام أمسك به وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيطان وكان متنكرا في صورة الإنسان، قال دعني فإني محتاج وعندي عيال ولي حاجة شديدة. قال فأشفقت عليه فخلى سبيله. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله زعم أنه محتاج وله عيال وله حاجة شديدة. فأشفقت عليه فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه كذب وسيعود. قال فانتظرته. فلما كانت الليلة الثانية رأيته يحفو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، فقال مثلما قال في الليلة الأولى. فأشفقت عليه فأتيت رسول الله في الصباح فقال لي ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله ذكر مثل ما قال في الأولى. قال أما إنه سيعود؟ قال فعلمت أنه سيعود فانتظرته. فرأيته في الليلة الثالثة يحكو من الطعام قل لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى مثل ما قال. فقل إنك تزعم كل ليلة ألا تعود ثم تعود. فقال له هذا المختفي ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ إن أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله حارا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح أبو هريرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى له، فقال عليه الصلاة والسلام مصدقا لهذه النصيحة أما إنه صدقت وهو كذوب. الكلمة صادقة، فلو قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، أنت في حسن من الله تعالى. إذن العلاج سهل وميسور، ولكننا ما تدبرنا الدرس ولا أخذنا العبرة. رب العالمين أهلك أمما بأسباب من الهلاك، أتى على قوم نوح فأهلكهم بالطوفان، وعلى قوم نوح فقلب الديار عليهم، وعلى قوم ثمود أهلكهم بريح صرصار عاتية. تتعجب لماذا اختار الله عز وجل لكل أمة نوعا من العذاب المختلف؟ على قدر معاصيهم، على قدر الجناية أهلكهم الله عز وجل. لذلك ترى الطاعون ينزل في بعض بلاد المسلمين على قدر المعاصي على قدر الجرم. فكان رب العالمين من حكمته أن ينزل عذابا كي يعود العباد إلى ربهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الجامعة
لابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله في أي شيء؟ في أوامره ونواهيه، في طاعته واقتناب معاصيه، في البعد عن كل طريق يؤدي إلى المعصية. احفظ الله في جوارحك، في بطنك ولسانك وعينك وقدمك ويدك، في مالك، في من استودعه الله عندك. احفظ الله. الجواب يحفظك في أي شيء؟ في دنياك وفي دينك. إن حفظت الله في كل شيء حفظك الله عز وجل في دنياك، فعافاك في بدنك، وعافى الحيوان الذي عندك، وعافى أولادك من المرض. نعم، يعافيك ويصحح لك حياتك وبدنك ودوازنك. إن حفظت الله حفظك الله. وهذا موجود ومسطر. إذ نظرت في سير الصالحين رأيت حفظ الله في دنياهم وآخرتهم. يحفظك الله عز وجل في بدنك وفيما تربي من طعام وشراب، بل يحفظك من الحيوان الضار السبع قد تحفظ منه إن حفظت أوامر الله. يذكر العلماء بإسناد صححه الحاكم وغيره أن كفيل مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا قويا يحمل رحل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فظل الطريق يوما وكانت الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ظل الطريق لم يهتدي، فلقيه أسد فنادى عليه سفينة وقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فطرطأ الأسد رأسه وقرم ومشى مع سفينة حتى وصله إلى الطريق، ولما انتهى إلى غايته همهم الأسد كأنه يوجع سفينة وطرقه ورقه. حفظه الله من السبع الضار. ألا نحفظنا رب العالمين في أموالنا وديارنا إن حفظنا أوامر الله؟ الإمام الطبري أبو جرير رحمه الله بلغ المئة من العمر، وفي يوم وثب من سفينة على الأرض وثبة كبيرة، قفز رجل عنده فوق المئة ويقفز هذه القفزة، فتعجب الناس منه وقالوا: تفعل هذا في هذا السن الطائن؟ قال: نعم، إنها جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. نعم والله، احفظ الله يحفظك، يحفظ بلادنا، يحفظ ديارنا، يحفظ أموالنا، يحفظ مزارعنا ومحلاتنا. لو حفظنا الله في كل شيء وصية جامعة لو تدبرها العباد وفهموا أوامر الله أوشك الله عز وجل أن ينزل البركات من السماء علينا. ولكن إذا لم يتعظوا ويتدبروا فإن الطاعون انتقام من الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا البلاء والطاعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإنما حل بالديار في الأيام الماضية أفرز أمرا خطيرا وسلوكا مريضا في المسلمين، ألا وهو أظهر لنا فسادا اعتقاديا في قلوب المسلمين كأنهم لم يتعرفوا على رب العالمين، ولم يعلموا أن الخالق والرازق والمدبر والمسيطر والقاهر هو الله. فنسبوا المرض إلى المرض ولم ينسبوه إلى الله. نسبوا فعل المرض إلى حيوان ولم يعلموا أن الذي خلق المرض وأدخله في أبدان الحيوانات والإنسان هو رب العالمين. دبر معي هذا الحديث لترى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقال رجل من الأعراب: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، فإذا أتى عليها البعير الأجرب فقامتها أجربها كلها. فقال عليه الصلاة والسلام معلما ومصححا قال: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ إنه يريد أن يعلم، يقول لا عدوى، بمعنى أي إن العدوى لا تعدي بذاتها إلا إذا قدر الله، إلا إذا شاء الله. لا تقل عداني فلان، أو لو أسلم عليك عشان ما عدكش، إياك أن تقول ذلك. فالعدوى لا تؤثر بذاتها، وقد تخالط المريض وتجلس مع المجنون بل ومع صاحب الوباء ولا تصاب بالمرض، لأن المرض بذاته لا يعدي إلا إذا قدر الله. فقال لا عدوى. فلما أتى العربي وقال: ولكننا نرى الإبل تكون في الصحراء، فإذا أتى الإبل المريض وخاوطها أمرضها. فأنكر عليه رسول الله ذلك وقال: فمن أعدى الأول؟ أي هذا الزمن الأول، من الذي أعداه؟ إن الذي خلق ذلك وقدره على العباد هو الله. فلا ينسب المرض إلى العدوى، ولكن نقول الذي قدر ذلك هو رب العالمين. والبعض يقول: والحديث الذي ورد سر من المجذوم كما تسر من الأسد. وقال أيضا في صحيح مسلم: لا يورد ممرض على مصح. فما المعنى؟ هذا هو المعنى الذي أراده، سر من المجذوم حتى لا تعتقد إن أصبت بالمرض أن المجذوم هو الذي أمرضك. فخاف على العباد أن يعتقدوا أن المرض انتقل بالعدوى مجردا. والحديث: لا يورد ممرض على مصح حتى لا يوقع في قلب الناس أن المرض تناقل بالعدوى. فقد نفى رسول الله العدوى مطلقا، وبين أن العدوى لا تنتقل إلا بتقدير من الله. فقد يخالط الصحيح المريض ولا يعدى إلا إذا قدر الله. وانظر معي إلى تمام اليقين والتوكل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سافر إلى الشام، وبينما هو في الطريق بلغه أن الطاعون وقع في الشام. فوقف عمر وجمع أصحابه، الطاعون بينه وبين عمر مسافة قريبة، وعمر خرج من المدينة قاصدا بلاد الشام، وفي الشام وقع الطاعون، ماذا يصنع؟ والناس يتساقطون من المرض، وقد استقر المرض بينهم. فوقف عمر وقال ابن عباس: ادعوا لي المهاجرين، استشيرهم. فجمعوا له فجلس معهم. فقال عمر: قد علمتم ما نزل بنا من هذا الوباء، فماذا ترون؟ فقال فريق: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع. سبحان الله، يقولون له: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع. الطاعون في الشام والناس يموتون، يقولون له: لماذا نرجع؟ نقدم ورب العالمين سيقدر ما يريد. وقال فريق: لا، لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فلنرجع. واختلف الناس، فقال عمر قوموا عني، فقاموا. وقال لابن عباس ادعوا لي الأنصار، فجمعوا الأنصار فاستشارهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون. فقال عمر ادعوا لي مشيخة قريش، فجلسوا معه فاستشارهم فلم يختلفوا وقالوا نرى أن ترجع إلى المدينة ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر وقال في الناس أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبح، يعني في الصباح سنعود إلى المدينة. فقام أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة فقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ انظر إلى تمام اليقين، يقول المرض واقع، لماذا نفر؟ لو قدر الله أصابنا، يعني يعلم وهو على يقين أن المرض لا يعدي بذاته. يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر أولو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ وكان عمر يكره خلافه. فقال يا أبا عبيدة، واحتج عليه بدليل عقلي، يا أبا عبيدة أرأيت لو كان لك إبل ونزلت واديا له عدوتان يعني جانبان، أليس إن رعيت في الخصب رعيت بقدر الله، وإن رعيت في الجب رعيت بقدر الله؟ فكأن أبا عبيدة لم يقنع بكلام عمر، ولم يكن عند عمر نص صريح عن رسول الله في بيان هذا الموقف. فكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا، فأتى عبد الرحمن وقال إن عندي علما في هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشربت الأعناق ليسمعوا أنفسهم في هذا النزاع. فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تقردوا فرارا منه. حتى لا يعتقد البعض أنه إن فر ربما سيحيا، وإن كان موجودا سيموت. لا، لا يجوز أن تعتقد أن المرض في ذاته يعدي إلا إذا قدر الله. نعم، إن سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، لأن الصيرة والتساؤم قد يتسرب إلى قلوب العباد فيعتقدون أن الذي أصابهم هو هذا الطاعون وليس تقديرا من الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى ضرب لنا في كتابه آية عزيزة فيها إعجاز ظاهر، اسمع معي، في سورة البقرة يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ما الذي جرى لهم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قالوا كانوا 10,000 أو يزيدون على ذلك، حذر الموت أي خوفا من الطاعون، وقع الطاعون في ديارهم، قالوا نفر لأننا إن مكثنا سنموت، ففروا. أراد الله عز وجل أن يظهر ربوبيته وقدرته وعظمته، فأماتهم الله جميعا، آلاف مؤلفة أهلكهم الله تعالى قبل أن يأتيهم الأجل، فأماتهم الله وبعدما ماتوا أحياهم. فلماذا أهلكهم ولماذا أحياهم؟ ليعلمهم أن المحيي والمميت هو الله وليس المرض. فأماتهم الله تعالى وبعد ذلك أحياهم ليستكملوا آجالهم، فالفرار لن يقدم لن يؤخر أجلا، والموت لن يعدل قدرا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، فالذي يقدر الأشياء هو الله، فلا ينبغي أن يعتقد العباد اعتقادا يخالف أمر الله عز وجل. فإياك أن تنسب أمرا إلى الطبيعة أو إلى الوباء أو إلى السماء، لا تقل ذلك، فإن رب العالمين قد عاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لو تدبرناه لوجدنا أمرا عجيبا وعظيما. لما كان في أعقاب الحديبية، صلح الحديبية، وكتب الكتاب وكان في ظاهره ظلما وظلما على المسلمين، لم يعلموا جوهر الأمر، فغضب المسلمون وباتوا ليلة في حزن عميق يتحدثون. قدمنا على مكة ونحن نلبس ملابس الإحرام ثم نعود بغير أن نعتمر، ويأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتحلل من الإحرام بغير عمرة، كانوا في كرب، وبيننا هم على ذلك أمطار السماء. فلما أصبحوا جلس رسول الله معهم فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ البعض فكر ماذا قال، الكل يقول قال نعود إلى مكة ونعتمر، نرفع السلاح ونقاتل المشركين، صدونا عن البيت الحرام. أتدرون ماذا قال ربكم؟ كل ذلك ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن بي وكافر يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. عندما تنزل الأمطار لا نرد الأمر إلى قدرة الله، فكان البعض قال إن المطر كان بسبب هذا النجم الذي في أقصى السماء، فأراد أن يعلمهم العقيدة أن المطر والوباء والريح والزلازل آيات من الله تبارك وتعالى، فإذا وقعت الآيات وجب على العباد أن يهرعوا إلى الطاعة. لما كسفت الشمس آية صغيرة في عين الناس لكنها عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يضر رداء، يلبس الثوب في الطريق من الهلع والسرعة والخوف يبادر بالطاعة. فقام وصلى صلاة طويلة وركع وسجد ثم انصرف إلى الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وهذا في كل آية من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عباد الله، إن طريق رفع الوباء بأيدي المسلمين جميعا فلنهرع إلى الدعاء والتضرع والصدقة والاستغفار حتى يرفع الله عنا البلاء، فإن رب العالمين قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الطاعون. اللهم صحح لنا ديارنا، وصحح لنا بلادنا، وصحح لنا أموالنا وطعامنا. اللهم اغفر ذنبنا واصل عيبنا وتول نصرنا. اللهم من أرادنا بسر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.